تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تقدم.
قال: وأما قولكم قتل ولم يسري ولم يغنم أفتسبون أمكم وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم نعم فقد كفرتم بكتاب الله وخرجتم من الإسلام. فأنتم بين ضلالين، بين ضلالتين. وكلما جئتهم بشيء من ذلك أقول: أفخرجت منها؟ فيقولون: نعم. قال: فرجع منهم 2000 وبقي 6000. هذا الأجر يبين أعظم الأسباب التي جعلت بعض المسلمين ينحرف عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطريقة أصحابه. في ظهور الجهمية والرافضة والمعتزلة والأشاعرة وضلالهم في فهم القرآن والسنة في مسائل كثيرة. في الأسماء والصفات، وفي القدر، بل حتى في النبوات والمعاد. ومن هنا قد نشاهد من يفهم الجهاد على غير ما فهمه الصحابة، أو الدعوة إلى الله على غير ما فهمه الصحابة، وها هنا تفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية بحديث قال من يفهمه في هذا الزمان إلا من رزق العلم النافع والعمل الصالح. قال رحمه الله: قوله تعالى علوا كبيرا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا يقتضي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا نهيا ولا إذنا، كما في الحديث المشهور في السنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. من أول السطر. وكذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني مرفوعا في تأويلها: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل برأي برأيه فعليك بخويصة نفسك. وهذا يفسره حديث أبي سعيد في مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. يعني هذا الكلام ينطبق على معظم وأكثر البلاد الإسلامية الموجودة اليوم وما يجري فيها من أحداث. فإذا قوي أهل الهجوع حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى إلى البر، بل يؤذون الناهي، بل يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب. سقط التغيير باللسان في هذه الحالة، وبقي في القلب، ولكن في الآية فوائد عظيمة، الآية فوائد عظيمة، وهي كما قال رحمه الله. أحدها أن لا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين، فإنهم لن يضروه إذا كان مهتديا، الثاني ألا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم، فإن معاصيهم لا تضره إذا اهتدى، والحزن على ما لا يضر عبث، وهذان المعنيان مذكوران في قوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. الثالث أن لا يركن إليهم، ولا يمد عينه إلى ما أوتوه من السلطان، والمال والشهوات، كقوله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم، كقوله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة فيما عندهم في آية، ونهاه عن الحزن عليهم والرهبة منهم في آية، فإن الإنسان قد يتألم عليهم ومنهم إما راغبا وإما راهبا. الرابع ألا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع، أن لا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم أو نهيهم أو هجرهم أو عقوبتهم، بل يقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. كما قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم، الآية. وقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن كثيرا من الآمرين والناهين قد يتعدى حدود الله، إما بجهل وإما بظلم. فإن كثيرا من الآمرين والناهين قد يتعدى حدود الله، إما بجهل وإما بظلم. وهذا باب يجب التثبت فيه، وسواء في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين. الخامس: أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع، من العلم والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك السبيل القصد، فإن ذلك داخل في قوله: عليكم أنفسكم، وفي قوله: إذا اهتديتم. فهذه خمسة أوجه تستفاد من الآية. لمن هو مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها المعنى الآخر وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه، وفيها المعنى الآخر وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا، وإعراضه عما لا يعنيه، كما قال صاحب الشريعة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولا سيما كثرت الفضول فيما ليس للمرء إليه حاجة، من أمر دين غيره ودنياه. لا سيما إن كان التكلم لحسد أو رئاسة، وكذلك العمل. فصاحبه إما معتد ظالم وإما سفيه عابس، وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ويكون من باب الظلم والعدوان. نظر السطر فتأمل الآية في هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرء. وأنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الأمة علمائها وعبادها وأمرائها ورؤسائها وجدت أكثره من هذا الضرب. إذا هذا الكلام يا أخوان من الشيخ الإسلام تيمية يعتبر بالحقيقة يعني ما يسمى بالمصطلح الحادث الذي لم يعرف عند المتقدمين مصطلح كرخ الواقع. لا شك أن نظرة شيخ الإسلام تيمية الواقع والتعامل مع الواقع كيف يكون لا شك أنها نظرة أولا مبنية على أمور على إيمان وعلى علم وعمل صالح وعلى دعوة والصبر على هذه الدعوة. فكما أن الإنسان مأمور أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر فكذلك الإنسان مأمور بأن ينضبط بالضوابط الشرعية. وكذلك الإنسان ليس مأمورا بما لا قدرة له عليه فإن الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هذا المنطلق ومن كلام الشيخ الإسلام هذا المؤيد والمدعم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة فإن الانطلاق من الانفعالات والعواطف غير المبنية على علم عميق وفهم سليم لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة يؤدي للمسلمين في شرق الأرض وغربها إلى مصائب وإلى أمور لا تحمد عقباها لا في ديننا ولا في دنيانا لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا. وما ذاك إلا لبعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فإن المؤمن الصالح لابد أن يحيا في هذه الدنيا حياة طيبة سواء كانت الغلبة للمسلم العامة وكان الانتفاع والظهور للمسلم العامة أو لم يكن ذلك أو لم يكن الانتفاع للمسلمين وإنما كان لغيرهم كما هو الحاصل في هذا الزمان. إلا أنك أيضا نتعامل مع هذا الواقع لا من رؤية عصرية مأخوذة من الغربيين وأشباه الغربيين وإنما من فهم صحيح لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها هنا نعلم أن ما قد يصيب بعض المسلمين في بعض أطراف الأرض من نكبات ومصائب إنما هو بسبب عدم العلم النافع والعمل الصالح. ولذا روى البخاري رحمه الله قال باب العلم والعمل قبل الجهاد في سبيل الله. فهل يمكن وهل يعقل أن تجاهد أمة من غير علم؟ لا يمكن. أو يمكن أن تطالب بالجهاد من غير علم؟ لا يمكن، إلا طبعا إذا كان جهاد نفع تدافع عن نفسها، هذا لابد منه، يجعله المسلم والكافر. المقصود يعني أن هذه الأمة لا يمكن أن تتميز على غيرها بالجهاد، لأن غيرها جاهل، ولا تتميز على غيرها بالكثرة، لأن غيرها فيه كثرة، ولا في أي صفة من الصفات، وإنما تتميز على غيرها بفهمها لكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فقس كل ما ترى من حوادث في هذا العصر، حوادث ووقائع حادثة في هذا العصر وجديدة، وأمور تعتبر اجتهادية عند كثير من الناس، اعلم أنها إذا أدت بنا إلى ما لا تحمد عقباه فإن لم نعمل بها بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بمراحل، مر بمرحلة الضعف. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام معه نفر قليل لا يمكن أن يواجه الكفار، فكان لهذا سياسة قرآنية، كان لهذا سياسة قرآنية علمها الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام، كفوا أيديكم، هذه سياسة. ما الواجب في هذه المرحلة؟ الواجب في هذه المرحلة دعوة إلى الله عز وجل بما أوتيه الإنسان من قوة، باللسان يدعو إلى الله، بالقلم يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر على حسب استطاعته. بل يقول ابن القيم ما فتحت المدينة النبوية بالسيف، وإنما فتحت بالعلم والبيان. المدينة النبوية قاعدة المسلمين، إنما فتحت بالعلم والبيان. وهكذا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من القوة ما أوتي، فرض الله عز وجل عليه القتال في سبيله. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه في حق من بعده من المسلمين، ممن يبتعدون عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم سنوات كثيرة، 1400 سنة أو ما يزيد، إذا كان ذاك في حق النبي فهم في حقهم أولى. على أننا نعتقد وندين الله عز وجل أنه لا يمكن أن يخذلنا سبحانه وتعالى إلا إذا كنا قد خذلنا أنفسنا وخذلنا ولم نقم بواجبنا نحو ديننا، وإلا فإن من سنة الله عز وجل أنه ينصر النصر. ولا يمكن أن يقال مثلا أن المسلمين اليوم نصر الله عز وجل، لا يمكن هذا، لأنه لا يمكن أن ينصروه إلا بعقيدة سليمة، لا يمكن أن ينصروه إلا بعلم نافع وعمل صالح. فإذا فقد المسلمون هذا الأمر فإنهم لن ينصروه بكثرة الشعارات وبكثرة الصراخ أو المظاهرات، لا، هذه يفعلها غير المسلمين. وأما المسلمون فلا، المسلمون لديهم منهج لا بد أن يصروا عليه، لا بد أن يلتزموا به، وإن لم يلتزموا به فليصبروا على ما سوف يأتيهم من عقاب. ولذا لما أن المسلمين أخطأوا في أحد وحصل من بعضهم ما حصل، قال سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. بل الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أصابت من حسنة فمن الله وما أصابت من سيئة فمن نفسك. هذا في حق النبي وفي حق أمته، ما يأتينا من الخير لا شك أنه من الله، وما يأتينا من الشر فرفعه من أنفسنا. ولذا كان الشرع سنوصي بأن يجعل الإنسان في أوراده ليلا نهار أن يستعيذ بالله من شر نفسه، لأنه لن يؤتى إلا من قبل نفسه. وهكذا الفرد أو الأسرة أو المجتمع أو الأمة بكاملها لن تؤتى إلا من قبل تفريطها وتضييعها لدين الله عز وجل. وليعلم أنه لا يمكن أن تنصر الأمة بمآخذ غير المآخذ التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا تنصر إلا بتلك المآخذ التي نصر الله عز وجل بها عبده صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كيف يتم هذا؟ لا يتم هذا إلا إذا قمنا بما قاله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إن سرنا على ما ساروا عليه في جميع أمور الدين فقد اهتدينا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هل اهتدى الأشاعرة حينما انحرفوا الأسماء والصفات؟ لا، لم يهتدوا، لأنه لم يؤمنوا كما آمن النبي صلى الله عليه وسلم. هل اهتدى من أنكر القدر حينما خالف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العقيدة؟ لم يهتدي. وهكذا هل اهتدى مثلا من فسر التوحيد بالحاكمية؟ لا شك أنه لم يهتدي، لأن التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء هو إثبات عباد الله ونفيها عما سوى الله عز وجل، فتحريف هذا المعنى إلى أن التوحيد هو الحكم بما أنزل الله هذا خطأ، لأن يعني الحكم بما أنزل الله هي مكملات التوحيد، وليس هو التوحيد. وهكذا إذا مسألة هذه خطيرة وخطيرة جدا، وينبغي ولا يمكن أن نفهمها إلا أولا بعلم ورزانة وتعقل ونظر إلى الأمور بفؤادة وعدم تعجل، وذلك من خلال طبعا الدراسة على أهل العلم الذين ساروا على درب السلف الصالح، وهم في كل زمن معروفون من زمن ما بعد الصحابة إلى زمننا هذا، وكل عصر فيه أعلام لأهل السنة، ومنهم فضيلة شيخنا عبد الله الجبين الحاضر معنا في هذا الدرس رحمه الله. أقول هذا القول، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد عد أحد الإخوة جزاه الله خيرا مذكرة كتبت على الكمبيوتر في الدروس السابقة إلا أني رأيت عدم نشرها، لأن إن شاء الله تعالى سوف يخرج كتابا متكاملا، والدروس السابقة هي أحد مباحث هذا الكتاب، لأن ذكرنا من مباحث الأدلة الإجمالية، ذكرنا منها الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة وبقية القياس، ثم المبحث الثاني قواعد الاستدلال، والثالث الاجتهاد والتقليد، والرابع الإفتاء المفصول. وقد وعد فضيلة شيخنا عبد الله الجبين بالنظر في هذا الكتاب والإشراف عليه حتى يخرج متكاملا، وأود أيضا أن أعتذر عن الحضور غدا لأني أيضا مرتبط بأمر مهم، والبركة في قضية شيخنا عبد الله الجبين سلمه الله وبقية المشايخ. أما درسنا لهذه الليلة إن شاء الله تعالى فإنه سوف يكون تطبيقا لما درسناه، نأخذ الأحاديث من بلوغ المرام ثم نتناقش فيها سويا لننظر مدى فهمنا لما درسناه في الأيام السابقة. من أول الكتاب، من كتاب الطهارة، فباب المياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. هذا الحديث كما ترون حديث صحيح، ويدل على طهارة ميتة البحر وطهارة ماء البحر. خالف في هذا الحديث ابن عمر كما في المصنف، وهو أيضا مروي عن ابن عمرو عبد الله بن عمرو، خالف في هذا الحديث من حيث أنه منع التطهر بماء البحر، وعلم ذلك بأنه نار أو سوف يكون نار يوم القيامة. فمن أي أقسام أقوال الصحابة يقول هذا الحديث؟ نحن قسمنا أقوال الصحابة إلى أقسام سبعة. نعم، نعم، هذا إذا خالف الصحابي نصا ولم يكن فهما له لهذا النص ولم يكن تفسيرا. وإذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من لم يطهره مع البحر فلا طهره فلا طهره الله. رواه الدارقطني وإسناده صحيح. إذن هذا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه أحد الصحابة: أخذنا بالحديث ولم نعمل بفتوى ذلك الصحابي لصحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل الصحابة بهذا الحديث. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه بحاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم أم حبان. هذه الأحاديث التي قرأناها جميعا في مسألة واحدة، استدل بعض أهل العلم بالحديث الأول على ما ذهب إليه في حكم هذه المسألة، واستدل آخرون بالحديث الأخير على ما ذهب إليه. هذه المسألة مسألة الماء إذا لاقت نجاسة. تكلمنا فيما سبق عن هذه المسألة وقلنا إن الماء إذا لاقت نجاسة فلا يخلو من الأحوال. الحالة الأولى أن يتغير لونه وطعمه، فهذا بالإجماع نجس. الحالة الثانية أن تلاقي الماء النجاسة ولكن الماء كثير. الماء كثير، وما مقدار كثير؟ مقدار كثير عند أهل العلم مختلف، منهم من يقول مقدار قلتين، ومنهم من يقول عشر أذرع في عشر أذرع بعمق شبر. إذا لاقت الماء الكثير عند عامة أهل العلم النجاسة ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فإنه طاهر، فإنه طهور على تقسيم أن الماء طهور وطاهر نجس، وهذا التقسيم كما تقدم فيه نظر. فإن كان دون الكثير على اختلاف بينهم وهما دون القلتين فهل ينجس أو لا ينجس؟ ذكرنا أن الحديث الأول من باب ماذا؟ حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم، من باب الحديث المنطوق المحكم الصحيح. وحديث ابن عمر: إذا كان الماء قلتي لم يحمل خبث، من أي باب؟ من باب المفهوم. كيف ترد ردا تفصيليا على من استدل بهذا الحديث؟ كيف ترد على من قال إذا استدل بهذا الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث؟ ما وجه استدلاله وكيف ترد عليه؟ قلنا نحن في حياة مجلسنا، نحن في مجلس علم. نعم يا أنت. نعم لا، هم ما قالوا في الغالب، قالوا ينص مباشرة. إذن استدلالهم أن الحديث يدل بمفهومه على أن ما دون القلتين إذا لاقت نجاسة فإنه ينجس. حسنا، كيف الجواب على هذا؟ من عدة وجوه. الوجه الأول: هذا الحديث محتمل. وجهه كيف صار محتملا؟ لا، دعنا من التقرير كله. هذا فيه نظر،
الأخ قال اختلفوا تقدير كله، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ليقل لهم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبط وهم لا يعلمون قدر قلتين، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمن غير معلوم، لا بد أنه معلوم، لأن هذا فيه نظر الجواب. جواب آخر، هذا على الأقصد أن الحديث الأخ يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن قضية معينة وهي بئر معينة، فالرسول أجاب على قدر هذا السؤال وعلى قدر الواقعة التي سئل عنها عليه الصلاة والسلام. أمر آخر غير هذا، أن هذا الحديث معارض الحديث الماء الطهور لا يمسكه شيء. طيب غير هذا وجه آخر عندك تكملة فيه؟ في تكملة أقول تقدم هذا. نعم يا لا أريد هذا، الحديث صحيح من حيث السند وصحيح من حيث تقدير القلة، لا وجه لترشيح من هذه الناحية. نعم صحيح، يعني لو قال أنتم لا تستطيعون العمل بمنطق هذا الحديث، فكيف بمفهوم هذا الحديث إذا عرضه حديث صحيح محكم منطوق؟ كيف ذلك؟ هذا الماء الذي تحدونه الكبير وهو مقدار قلتين إذا لاقته نجاسة وأثر في وسطية، هل ينجس أو يبقى على ظاهر الحديث لا يحمل الخبث؟ سؤال يا أخوان، هل يبقى على ظاهر الحديث لا يحمل الخبث أو أنه ينجس؟ ينجس لابد من هذا، لابد أن نقول ينجس. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خطأ على وجه التحديد، وإنما قاله بالنسبة إلى قضية معينة. ننتقل إلى حديث آخر، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث استدل به من يرى أن الماء القليل وهو ما دون قلتين إذا لاقته نجاسة فإنه ينجس، من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا يغتسل أحد في الماء الدائم وهو جنب. هل ممكن أحدكم يبين ما وجد؟ طبعا هذا ما تقدم معنا، لكن نريد ما تفهمونه من الحديث، هل يمكن أحد يبين لي ما وجه استدلاله بهذا الحديث على أن الماء القليل إذا لاقته نجاسة ينجس؟ نعم يعني يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه الجنب عن الاغتسال بالماء الدائم، لم ينهه الا لان الماء يتاثر بنزوله فيه بما على بدنه من نجاسه وما اشبه ذلك، فحينئذ يدل هذا على ان الماء القليل اذا لاقته نجاسه فانه ينجس. ننتقي الى حديث اخر حتى نبين وجه هذا الحديث ايضا، وللبخاري لا يظنن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجد ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولابي داود ولا يغتسل فيه من جنابه. هنا ايضا الحديث الاخر لا يظنن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجد ثم يغتسل فيه، لا يظنن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجد ثم يغتسل فيه. وجه هذا، وجه السر بهذا الحديث ان الماء إذا لاقته نجاسة فإنه يتأثر بها وينجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال عن البول بالماء الدائم ثم نهى عن الاغتسال به، فدل على أنه ينجس. نجيب عن الحديثين، الحديث الأول والحديث الثاني. أما الاستدلال بالحديث الأول لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب، فإنه لا يدل على أن الماء إذا لاقته نجاسة فإنه ينجس، بل يدل على أن الإنسان إذا أراد اغتسال محمد وعمر وزيد وكان الماء قليلا فإنهم يفسدون الماء ويؤثرون على الماء بنجاسة أو بغيرها،
فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أمر آخر، وهو أن الإنسان يغتسل من الماء ولا يغتسل فيه، لأن هذا إذا جاء وغتسل فيه الجنابة، وهذا إذا جاء وغتسل فيه الجنابة فسد الماء بكثرة سرداد الناس على هذا الماء. لكنه لا يدل صراحة على أن الماء إذا لاقت النجاسة فإنه ينجس. أما الاستدلال بالحديث الآخر لا يقول أن أعاد في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل به، فهو أيضا لا يدل على أن الماء إذا لاقته نجاسة ينجس مجرد لاقت النجاسة.
من فضلك تأتي بالشريط.